السلام لا بد من إسماعه، قال اهدنا الصراط المستقيم سلام عليكم صراط الذين أنعمت عليهم، يكمل قراءته. وإذا التبس الأمر عليه، وكثيرا ما يلتبس، يعود يرجع بضع آيات إلى الخلف ويقرأ. الرد في الصلاة، قال أكثر الفقهاء إنه لا بد أن يكون بنفس الصيغة التي قالها المسلم. أولا لا بد أن نعرف أن الزيادة على ما قال لا تجوز، يعني لا يجوز أن يقول له الإنسان عليكم السلام ورحمة الله مثلا، ما دام ذاك الشخص قال سلام عليكم. الزيادة التحية بالأحسن في الصلاة لا تجوز، بمقدار ما قال يرد عليه، هذا مسلم. وهل يجب أن يكون ترتيب الكلمات كما قال ذلك الطرف؟ قال سلام عليكم، هل يجب علي أن أقول له سلام عليكم؟ قال كثير من العلماء نعم، بنفس الترتيب. لكن في العلماء الأعلام من يجيز تغيير الترتيب ويقول يمكنك أن تقول له عليكم السلام، لو سلمت بنفس الصيغة التي قالها الطرف كان ذلك أفضل. إذن من آداب الإسلام ابتداء السلام ولو على الصبيان، وصلى الله على محمد وآله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. وفي خطبة للإمام علي عليه السلام قال فيها: عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. وجاء في الكتاب الذي سلمه أمير المؤمنين علي عليه السلام للأشتر لما وله على مصر: وإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان، والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن الأبيات المنسوبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام: وكن حافظا عهد الصديق وراعيا، تذق من كمال الحفظ صفو المشارب، وكن صاحبا للحلم في كل مشهد، فما الحلم إلا خير خدن وصاحبي. وأخيرا أوصانا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي، ولكن الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد في هوى العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء، وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت لتكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وأهله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأحبة، قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، لقد كثر الكلام والنقاش حول المراد من أولي الأمر في هذه الآية وما يعتبر فيهم من صفات كما تشبث بها الحكام الأدعياء على وجوب إطاعتهم أو السكوت عنهم على الأقل. وأيضا استدل بها جماعة من الفقهاء على أن مصادر الشريعة وأصولها تنحصر بأربعة، وهي: كتاب الله لقوله تعالى
أطيعوا الله،
والسنة النبوية لقوله عز وجل
وأطيعوا الرسول،
والإجماع لقوله عز من قائل
وأولي الأمر منكم،
والقياس لقوله تبارك وتعالى
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
حيث زعموا أن المعنى قيسوا ما لا نص فيه على نظيره الذي فيه نص من الكتاب والسنة، ويأتي البيان عن ذلك. ولا خلاف في أن الكتاب والسنة هما الأصلان الأساسيان للتشريع، أما الإجماع والقياس فقد اختلفوا في حجيتهما وفي دلالة الآية عليهما. وفيما يلي نعرض الجهات التي تضمنتها الآية والآراء التي قيلت حولها. أولا، لا يختلف اثنان من المسلمين في أن إطاعة الله والرسول إنما تكون بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه، وإنهما وسيلتان للتعبير عن شيء واحد. قال تعالى:
من يطع الرسول فقد أطاع الله.
وقال سبحانه:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وقال عز وجل:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
أجل مستمع الكريم، ومن هنا اتفق المسلمون قولا واحدا على رفض كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تنافى مع مبدأ من مبادئ القرآن وحكم من أحكامه. وقد تسأل: لماذا كرر لفظ الإطاعة عند ذكر الرسول ولم يكررها عند ذكر أولي الأمر؟ الجواب: للتنبيه على أن إطاعة الرسول أصل بذاته تماما كإطاعة الله تعالى، ومن هنا كان قول كل منهما مصدرا من مصادر الشريعة، وليس كذلك إطاعة أولي الأمر، إنها فرع وتبع لإطاعة الله والرسول، وإن أولي الأمر هم رواة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إن لفظ منكم يدل بوضوح على أن حاكم المسلمين يجب أن يكون منهم، ولا يجوز إطلاقا أن يكون من غيرهم، ويؤيد ذلك قوله تعالى:
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
ثالثا، اختلفوا في المراد من أولي الأمر بعد اتفاقهم على شرط الإسلام، فمن قائل إنهم الخلفاء الراشدون، وقائل إنهم قادة الجيش، وقال ثالث هم علماء الدين، وقال الشيخ محمد عبده هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح. فإذا اتفق هؤلاء على أمر وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء، وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه. وقال الشيعة الإمامية إن الله سبحانه عطف بالواو إطاعة أولي الأمر على إطاعة الرسول بدون قيد، والعطف بالواو يقتضي الجمع والمشاركة في الحكم، ومعنى هذا أن إطاعة أولي الأمر هي إطاعة الرسول، وأن أمرهم هو أمره. وليس من شك أن هذه المرتبة السامية لا تكون إلا لمن اتصف بما يؤهله لهذه الطاعة، ولا شيء يؤهله لها إلا العصمة عن الخطأ والمعصية، فهي وحدها التي تجعل طاعته وطاعة الرسول سواء. وقد اعترف الرازي بفكرة العصمة صراحة وقال: إن أولي الأمر الذين تجب إطاعتهم لابد أن يكونوا معصومين. والرازي كما هو معروف من كبار علماء السنة وفلاسفتهم ومفسريهم، وهذا ما قاله بالحرف: إن الله تعالى قد أمر بطاعة ولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته لابد أن يكون معصوما عن الخطأ. إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ مع أن الله قد أمر بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل الخطأ مع العلم بأن متابعة المخطئ منهي عنه. فثبت أن المقصود من أولي الأمر المذكورين في الآية لا بد أن يكون معصوما. هذا هو نص كلام الرازي الذي حاول توجيه عصمة أولي الأمر بأنها تتحقق في حالة إجماع الأمة، وهذا بعيد عن روح الآية التي تصرح بأن أولي الأمر هم أشخاص تكون طاعة كل منهم بمرتبة طاعة الله ورسوله دون تقييد بحالة اجتماعهم، وعليه فلا يمكن تفسير مصداق الآية بغير أئمة العترة المحمدية الذين أثبتت آية التطهير وحديث الثقلين وغيرهما عصمتهم عليهم السلام. وفي الختام نشكركم أيها الأكارم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى منارات ثقافية، أما عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 5 المحاضرة الإسلامية، وبعد هذه المحاضرة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 22:25، ومن ثم نقدم إليكم موجز الأنباء عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، ومن ثم نقدم لحضراتكم تلاوة وتبيان عند 3:17. عزيزي المستمع، كن كالورد أينما وضع أبهج العين وزاد المكان جمالاً. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأحبة في كل مكان، تحياتنا لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى التي تجمعنا معا عند دروب الثقافة والفكر عبر برنامجكم منارات ثقافية،
والتي سنخصصها لمناقشة قضية أخرى من القضايا الساخنة التي تمثل أسلوبا آخر من الأساليب التي اتبعها الغرب لمسخ الهوية الثقافية والفكرية للمسلمين، ألا وهي قضية ما بات يعرف منذ مطلع القرن الماضي بالحركة الفيمينية أو ما يسمى بالمساواة بين الجنسين والموقف الإسلامي منها. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم، أدرك الإسلام منذ البدء أهمية الأسرة في بناء الأفراد وتنشئتهم النشأة الصحيحة الكاملة وأثرها في المجتمعات وصلاحها، فأولاها أشد الاهتمام ومنحها كل التكريم وقرر لها كل ما يلزم لبقائها واستمرارها وسعادتها، فعادت الأسرة في ظل قيمه ومبادئه الحنيفة قوية الاستحكام ثابتة القوام كالصرح في مواجهة الأخطار، وهذا ما يهدد مخططات الأعداء ويذهب بأحلامهم ويبدد رؤاهم في اختراق الأفراد وتحطيم المجتمعات الإسلامية وتحقيق مآربهم الخبيثة.
ولهذا فإن دعاة التحرر والتقدم ومن أجل وصولهم إلى أهدافهم الشيطانية الماكرة جندوا كل ما يملكون من الثروات والطاقات ووجهوا كل قدراتهم صوب إلغاء وتحطيم مؤسسة الأسرة وازدراء أدوارها والنيل من قدستها وتعريض أفرادها ومصالحهم للخطر، وذلك عبر تغيير التصورات وتبديل المقاييس والاعتبارات واجتثاث أصول الأفكار الإسلامية والإنسانية والفطرية واستبدالها بأفكار شاذة وانحرافات أخلاقية ظاهرة وخواء روحي وعاطفي ونفسي وصحي لا انتهاء له ولا نفاذ.
وكان أول ما بدأوا به في تمرير مقاصدهم هو إخراج المرأة من حصن الأسرة وعفة الزواج الشرعي ودورها المقدس في تربية الأطفال وبناء المجتمعات نحو العمل في المصانع والمعامل بغية الاستفادة منها كطاقة اقتصادية أرخص من الرجل، وذلك بعد الثورة الصناعية في أوروبا في مطلع القرن 17 الميلادي. فاستغل أصحاب الثروات والأموال جهد المرأة لتوسيع قدراتهم الاقتصادية وتطويرها بحجة تحريرها من قيود الأسرة وتحريرها من أسر العمل داخل نطاق ضيق وهو البيت، وبهذه الشعارات البراقة خدعوا المرأة وصرفوها عن وظائفها الفطرية والإنسانية، وغدت المرأة بعد ذلك تعاني من أزمات نفسية حادة وتبعات جسمية فادحة وكثيرة ناشئة من عملها خارج المنزل وما يترتب على ذلك من مسؤوليتها المضاعفة من عملها الثنائي داخل البيت والمجتمع.
وليتهم اكتفوا بهذا الحد من الظلم بحق المرأة والأسرة، وليتهم امتنعوا عن خداع المرأة أكثر من هذا، وليت المرأة تنبهت لأساليبهم الماكرة وكلامهم المعسول، فلم تعد المرأة ضحية أهدافهم الاقتصادية التوسعية فحسب، بل وأصبحت ألعوبة لأغراضهم الدنيئة وأهوائهم الجنسية المريضة، وعادت وسيلة للإمتاع فجردوها من هويتها وأصالتها الإنسانية ونزعوا عنها لباس العفة والحياء ورموا بها في لظى الشهوات وأحضان الرذيلة وجعلوا منها سلعة رخيصة لنفوسهم المريضة، كل ذلك تحت شعارات التحرير والمساواة والحرية.
أعزتنا المستمعين، حول هذا الأسلوب الخبيث الماكر الذي استغله أدعياء حرية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل من خلال تصدير هذه الحركة إلى المجتمعات الإسلامية في محاولة منهم لمسخ الهوية الإسلامية من خلال تحطيم كيان الأسرة، كان لخبيرنا على الهاتف الأستاذ الدكتور حسام شعيب الباحث الاجتماعي من دمشق حديث في هذا الصدد، ندعوكم للاستماع إليه.
يعني هذا الادعاء هو ادعاء ومكر غربي، المراد منه حقيقة الإساءة للمرأة أكثر من خدمة المرأة، بدليل أن الغرب حول المرأة إلى سلعة وهو لم يحترم كرامتها ولم يراعي أيضا وجودها الإنساني. المرأة هي مخلوق تماما كالرجل، وحقيقة لها حقوق وعليها واجبات كالرجل، وهذه الحقوق والواجبات تتماهى تماما أيضا مع الخليقة للمرأة، لأنه يجب أن لا نغفل أن المرأة هي العنصر الأول والأساس في بنية الأسرة المسلمة، وبالتالي هناك من يريد ضرب صورة المرأة في العالم الإسلامي وفي الإسلام كي لا تكون هذه النواة هي المؤثرة في المجتمع. ونحن نعلم أن القرآن قد أعطى ميزة خاصة للمرأة عندما ذكر نساء كصورة بأكملها باسم السيدة مريم العذراء سلام الله عليها، وكذلك صورة كاملة تخص الأحكام وما يتعلق من حقوق المرأة صورة النساء وغيرها من الصور الأخرى كصورة المجادلة على سبيل المثال. وبالتالي الإسلام خص المرأة بكثير من المزايا وبكثير أيضا من العطايا التي لا يمكن لأي قانون أو لأي منظمة حقوقية أو لأي دولة في العالم أن تدعي وتزعم على أنها أكثر حرصا على المرأة من الإسلام الرباني. هذه الادعاءات هي ادعاءات كاذبة لا تريد حقيقة السلام والاستقرار للمجتمعات الإسلامية، وأيضا هي لا تريد الخير للإنسانية، خصوصا أنها هي التي أساءت لصورة المرأة المثلى، صورة المرأة الأم والأخت والبنت وأيضا الزوجة من خلال تحويل هذه المرأة إلى سلعة، وهذا ما نشهده في الدول الغربية.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، في الحقيقة فإن المرأة الغربية لم تعش يوما الحرية الحقيقية كما زعموها، وما استطاعت القوانين العصرية واللوائح الجديدة الخاصة بحقوق المرأة أن توفر لها حاجاتها الأساسية والفطرية، بل ظلت أسيرة للحرية الموهومة التي دعوها لها ومكبلة بقيود الانحلال والإباحية. ولو أنها أي المرأة الغربية رجعت إلى نفسها وفكرت قليلا لأدركت حقيقة السجن الذي أودعت فيه والحرية التي أخرجت منها، فمتى كان الزواج تقييدا لحرية المرأة؟ ومتى كانت وظائف الحمل والولادة تحقيرا لها؟ وهل مشاعر الأمومة وأدوارها المقدسة تقليل وتحجيم للمرأة؟ وهل قيام المرأة بإضفاء أجواء الحب والمودة والصفاء في الأسرة أو توفيرها لأسباب الراحة والدعة لزوجها وأبنائها استهانة بشخصيتها؟ وهل استطاع الفيمينيون أن يقدموا للمرأة بدائل أكثر جدية وأوفر نتائج من هذه الوظائف المناسبة لفطرتها؟ حول السؤال الأخير أدلى لنا أحد المستمعين الأفاضل بمشاركة عبر فيها عن رأيه بشأن مدى نجاح الحركة الفيمينية في تقديم البدائل فيما يتعلق بوظائف المرأة ومسؤوليتها في محيط الأسرة. ندعوكم للاستماع إليها.
بداية، كل حركات التحرر التي تسعى الغرب لتصديرها إلى العالم الإسلامي بقصد تحرير المرأة وإعطاء حريتها، هذه المحاولات لن تنجح في العالم الإسلامي، لأن الإسلام هو الذي أعطى المرأة مكانتها المحفوظة في العقيدة الإسلامية عندما قال: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الإسلام العظيم الذي أعطى المرأة كل ما تستحق، وخير مثال على أن نساء النبي رضوان الله عليهن كانت دائما إلى جانب النبي يؤازرنه، ولذلك لم تفلح حركات الغرب التي تدعي الديمقراطية وتحرير المرأة في تصدير هراءات وترهات إلى عالمنا الإسلامي، لأن عالمنا الإسلامي محصن بالعقيدة الإسلامية السمحة التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعقيدة السمحاء التي أعطت للمرأة حريتها ومكانتها العظيمة. لذلك كل هذه المحاولات لن تفلح، كل هذه المحاولات لن تعطي المرأة من حريتها. هؤلاء وهؤلاء المتحررون الذين يريدون أن يعطوا المرأة جزء من حريتها، الإسلام قبل 1400 عام هو الذي منح هذه المرأة الحرية والعزة والمكانة، وهذا لن يكون له ولن يتأتى أن يتم تصديرها على العالم الإسلامي. لذلك كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، والديمقراطية العمياء التي يتغنون بها والحرية البغيضة التي يتغنون بها، وهي المساواة بين المرأة والرجل ولا حق المرأة ما تريد. لذلك نحن نقول لن تنجح في مجتمعنا الإسلامي وخاصة في عالمنا العربي والإسلامي. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
شكرا للأخ الفاضل رضوان أبو جاموس من فلسطين على هذه المشاركة.
مستمعين الأحبة، وعلى صعيد محاولات الفيمينيين المحمومة من أجل القضاء على الأسرة، تدعي الكاتبة سيمون دي بوفوار، وهي إحدى داعيات الحركة الفيمينية، أن هناك قيدين يبقيان المرأة في أسر العبودية تمثلها المؤسستان البارزتان: الزواج والأمومة. وفي الحقيقة فإن هذه الكاتبة وجهت بادعائها هذا سهاما حادا نحو نظام الأسرة بوصفه ركنا للحياة الاجتماعية والتربية السليمة للبشر، وكثفت هجومها عليه بشدة، ثم عادت تصف الزواج بأنه ضرب من الفاحشة العامة وأنه أساس تعاسة المرأة. وعلى هذه الخلفية رفعت عقيرتها بالاعتراض على دور الزواج في إدامة النسل والتكاثر، ورأت أن الشكل السائد في العلاقات الجنسية هو المسألة الأساسية التي تواجهها الحركة الفيمينية. وعلى هذا الأساس فإن تغيير الشكل السائد في هذه العلاقات هو الهدف الأساس الذي تبتغي الحركة الفيمينية تحقيقه. ولهذا فإنها طرحت عدة طرق وأساليب شاذة ومخالفة للذوق والعقل والعرف، فضلا عن الشرعي لتفعيل هدفها هذا.
نعم مستمعين الكرام، ومن تلك الطرق الزواج الحر والعلاقات المفتوحة، والذي يعتبر حسب هذه النظرية أيسر طريق لتحرير المرأة من أسر الزواج والأسرة وعبوديتها، وأفضل طريق لإشباع اللذة الجنسية من غير الدخول في تحمل مسؤوليات الأسرة ونفقاتها ومهامها الباهظة، وذلك من خلال حياة مشتركة بين المرأة والرجل من غير أن يترتب عليها مسؤوليات وحقوق مشتركة على الطرفين. هذا بغض النظر عن أنها فاقدة للمعاني الإنسانية في الزواج من الألفة والمودة والحب والصفاء، والملاحظ في هذا الأسلوب الشنيع في إشباع الغريزة الجنسية أن المستهدف الأول فيه هو الأسرة، ويمنع عن تشكيلها وبنائها، ويبعد المرأة عنها وعن حصانتها.
مستمعينا الكرام، حول هذا الشكل من العلاقات بين الرجل والمرأة، أي الاستغناء عن الأسرة بالعلاقات المفتوحة بينهما من دون أن يترتب عليهما أي نوع من المسؤولية، ومدى نجاح هذا البديل الذي اقترحه أنصار الفيمينية في المجتمعات الغربية. سألنا خبيرنا الأستاذ الدكتور حسام شعيب من دمشق على الهاتف، فأبدى رأيه في هذا المجال قائلا:
يعني هناك من يسعى لضرب البنية المجتمعية، وأيضا لضرب بنية الدولة والعلاقات الأسرية من خلال أن لا يكون هناك علاقات مضبوطة، ومن خلال أيضا ضرب الأحكام الإسلامية وتحديدا العلاقة الزوجية. هناك من يتحدث ويطالب بعلاقات مدنية في الزواج، وهناك من يتحدث هناك بمعنى أنه في بعض الدول الإسلامية، وهؤلاء هم الذين تأثروا بين قوسين بالحضارة الغربية والادعاءات الغربية. وهناك من يدعي ويزعم على أنه يريد أن تكون العلاقات حقيقة دون أي رقيب ودون أي حسيب. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحولوا المجتمع إلى مجتمع متفتت، غير منضبط أسريا وغير منضبط أخلاقيا وغير منضبط دينيا، وبالتالي لا يعد هذا المجتمع تماما مجتمعا حصينا رصيفا مجتمعا متماسكا، خصوصا إذا كانت العلاقات الإباحية والتي لا تقيم لأي توازنات وأيضا لأي احترام للآخر. وهؤلاء حقيقة ما نشهده الآن في الدول الغربية، أكثر من دولة يعامل المرأة على أنها مخلوق دوني، تماما كما تفعل الحركة التلمودية، ولا أقول الحركة ولا أقول الديانة اليهودية، لأنهم أرادوا الإساءة لصورة المرأة في الديانة اليهودية وأيضا في الديانة المسيحية، واليوم يسعون من جديد الإساءة لصورة المرأة في الشريعة والديانة الإسلامية، لأنهم يريدون مجتمعا متفتتا، مجتمعا منحلا، مجتمعا غير مضبوط بضوابط أخلاقية، وأن يكون فيه أيضا أحكام رجعية. هذه الأحكام تجعل منه مجتمعا حصينا، وهم يريدون مجتمعا متفلتا، وفي هذا التفلت يجدون فيه مآربهم عندما يتحدثون عن العولمة، وعندما يتحدثون أيضا عن المجتمع المتجاوز الحدود، وعندما يتحدثون أيضا عن العلاقات الإباحية في هذه المجتمعات التي تضرب أولا الأعراق والنسل، وأيضا تضرب النسب، وأيضا تضرب الأسرة الواحدة، وتضرب العلاقة في هذه الأسرة، وبالتالي تضييع الأنساب على حساب ما نشهده في الغرب اليوم تماما.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأكارم، الطريق الآخر الأكثر شذوذا من سابقه والذي روجت له هذه النظرية وأمعنت في الدفاع عنه هو الممارسة الجنسية مع المثل والإمتاع الذاتي والعياذ بالله، وما خلفه من نتائج مرة وأمراض نفسية وصحية وجسدية وضياع بلا انتهاء. فيا ترى ماذا أورثت هذه النظرية في المجتمع الغربي غير الانحطاط الأخلاقي الذي انتشر كالأخطبوط في كل أوصال المجتمع، والانهيار الأسري والانحلال والابتذال وانهيار العلاقات الإنسانية السليمة وفقدان القيم والخواء الروحي؟ وما هي مظاهر التقدم التي حصدتها نساء اليوم جراء اتباع أساليب هذه الحركة غير حالات الفساد والاغتصاب والأطفال غير الشرعيين؟ لنستمع إلى المشاركة التالية حول الآثار والتبعات السلبية والأزمات الأخلاقية التي تسببت بها تلك المقترحات والدعوات التي أطلقها الفيمينيون كبدائل عن الأسرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الآثار لهذه الظاهرة الغريبة هي انتشار الأمراض في المجتمع وقطع العلاقات الأسرية، وكذلك انتشار الفساد الأخلاقي والتشتت في المجتمع وانعدام المسؤولية في الرجال والنساء، إضافة إلى تكوين أجيال فاسدة وضالة لا تلتزم بالأخلاق والقوانين الدولية والشرعية، وكذلك الاختلاط في الأنساب وعدم السير على الطريق الذي يعني يمكن الإنسان من السير في وضع كإنسان وكحرية دائمة للإنسان ومقيدة وبدون شروط، مما يؤثر على المجتمعات وتكوينها وينعكس أيضا على الدول. وشكرا، تحياتي للجميع. علي الخميس من قطيف السعودية.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل علي الخميس للمشاركة معنا في برنامج منارات ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، ومن هنا يبرز دور الأسرة المهم في تركيز وتنمية العقائد الصحيحة لدى الأبناء ووقايتهم من الأفكار والعقائد المشوهة والمشبوهة، ليكونوا معها قادرين على مواجهة الحملات الدعائية لأعداء الإسلام والغزو الفكري والثقافي الذي يستهدف عادة القيم والمبادئ الأخلاقية والعقائدية التي يتعلمها الأفراد داخل أسرهم الإسلامية.
وقديما قيل الوقاية خير من العلاج، والتحصين والتلقيح ضد الأمراض خير من السعي لعلاجها، وهكذا الحال بالنسبة إلى تربية الأبناء وحصانتهم ضد الأمراض الاجتماعية الواردة، إذ تتحمل الأسرة الموقع الأساس في توفير وبناء الركيزة العقائدية والسلوكية والأخلاقية لدى الأبناء، والتي تكون كالصرح الذي لا يخترق والبناء المرصوص الذي لا يجد فيه الأعداء ثغرة للنفوذ فيها وبث السموم من خلالها، وهو ما سنستفيض في الحديث حوله في لقائنا القادم من برنامجكم منارات ثقافية بإذن الله.
فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
الله 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 تبعت يا ربي هدى
أهليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أهليت
قلبي. الواحدة ظهرا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.